أعمال القلوب مثل ماذا؟ مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والمحبة والدعاء، يعني التضرع يكون بلسانه وبحضور قلبه. هذه هي أعمال إذا استنتجنا من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان بأنه يشمل أمورا ثلاثة، يشمل نطق اللسان، ويشمل اعتقاد القلب، ويشمل عمل الجوارح، ويشمل عمل الجوارح. وهذا واضح جدا. بعض السلف رحمه الله تعالى قال: الإيمان قول وعمل. هل كلامه صحيح ولا ناقص؟ لا، ليس بناقص، قوله صحيح. قول أي نطق باللسان، وعمل ماذا يشمل؟ يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذا قالوا عمل يعني عمل القلوب وعمل الجوارح، فهم بهذا التعريف أيضا يقولون به. هم بهذا التعريف الصحيح المنضبط على ما عليه أهل السنة والجماعة يحددون المعنى الموافق للتعريف الآخر الذي ذكره الشيخ هنا. ونحن نحدد هذا المعنى لأهل السنة والجماعة لأن الأدلة دلت على ذلك. قول أمركم بالإيمان أن تشهد قل لا إله إلا الله قولوا آمنا، إذن هو واجب وهو من الإيمان. اعتقاد القلب والإخلاص يحبهم ويحبونه فلا تخافوهم وخافون، نعبد الله مخلصين له الدين، هذه أعمال القلوب. أعمال الجوارح كل ما يتعلق بشعب الإيمان المتعددة التي تعمل بالجوارح كلها داخلة في الإيمان. إذن الأدلة على ذلك متواترة. لكن الذين ضلوا في هذا الباب وانحرفوا في باب الإيمان هو قصرهم الإيمان على تعريف معين فوقعوا في الأخطاء. فجاء الطائفة مثلا قالت عند الإيمان قول اللسان فقط، خلاص من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفر. نقول فإذا المنافق هل يكون مؤمن؟ هذا المنافق هو من ظاهر لكن في الباطن هو كافر. جاءت طائفة أخرى قالت لا اعتبار في هذا، إنما الاعتبار لمعرفة القلب، فالإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله وعرف الرسول أنه صادق فهو مؤمن. فقلنا لهم طيب إذا كان قد عرف لكنه كذب، مثل إبليس في قرارة نفسه عارف بالله أو ليس بعارف؟ عارف. إذن كيف كفر ولماذا كفر؟ كفر بإيش؟ كفر بالجحود، كفر بالإباء والاستكبار. هو عارف بالله لكن قال الله له اسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فرعون كان عارف بالله وليس بعارف؟ كان عارف، قال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها. إذن التعريف الإيمان كما عرفته الجميع بأنه المعرفة هو تعريف باطل، هو تعريف باطل، لأنه يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين لأنهم عارفون في قلوبهم بالله. بعضهم قال الإيمان عندي هو التصديق، وهذا تجد عند الأشعرية والماتريدي، الإيمان هو التصديق. قلنا لهم ماذا تقصدون بالتصديق؟ إن قصدتم به المعرفة يعني أن يصدق بقلبه فإبليس وفرعون كانوا مصدقين، واليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مصدقين بقلوبهم أنهم أن محمد رسول الله، لكنهم كفروا. فجاء وقال لا، نحن نفرق بين المعرفة وبين التصديق، التصديق يلزم منه شيء من عمل القلب. قلنا هذا كلام أردتم به التفريق، لكن في الحقيقة لا يتم إلا بأن تفسر الإيمان بما دلت عليه النص، وإلا فترعون مصدق بل الله سبحانه وتعالى ما جعله التصديق وإنما سماه يقينا، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واليقين تصديق جاز أليس كذلك؟ ومع ذلك كانوا كفارا وإن كانوا مصدقين، فكيف تقولون الإيمان والتصديق؟ ولهذا كانوا متناقضين حينما عرفوا الإيمان بأنه التصديق. كذلك أيضا مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى قالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط ولم يدخل العمل. فقلنا لهم إن النصوص الصريحة الصحيحة دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان أعمال الجوارح، فتعريفكم ناقص، وأنتم رحمكم الله وإن أوجدتم العمل ولكن أخرجتموه عن مسمى الإيمان إلا أن إخراجكم له مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة. فهؤلاء كلهم انحرفوا على تفاوت فيما بينهم في تعريف الإيمان، لكن التعريف الصحيح هو ما ذكره أهل السنة والجماعة وعبر عنه الشيخ. ولهذا فإن إدخال العمل في مسمى الإيمان أعمال الجوارح، إدخال العمل في مسمى الإيمان وإدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان يقتضي قضية أخرى من قضايا الإيمان أيضا دلت عليها النصوص، ألا وهي أن الإيمان يزيد ويزيد. كل من ذكرناه سابقا من الطوائف غير أهل السنة والجماعة من طوائف المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، مجرد التصديق عندهم معناها خلاص فلان مصدق فلان مصدق، فلا تفاوت بين المصدقين. بينما لو تأملنا لوجدنا أنه حتى في باب التصديق يتفاوت الناس ولا يتفاوتون، لأن الناس لا يتفاوتون مثلا لما يكون الأمر خبرا عن حاضر، خبرا عن حاضر. يعني مثلا لما أجي وأقول لكم هذا كتاب وكل واحد منكم رأى وعلم أنه لأنه أمر حاضر قريب منكم فتصديقكم له متفاوت ولا متفاوت. ما يجي واحد يقول أنا أكثر منك إيمان بأن هذا كذا، أليس كذلك؟ لكن لما يتعلق الأمر بخبر عن غائب، نحن في هذا المسجد مثلا لو جاءنا واحد وأخبرنا بخبر جرى مثلا في الجامعة، قال قبل قليل مثلا حدث كذا وكذا، إيماننا واحد ولا مختلف؟ تصديقنا بهذا الخبر الغيبي واحد ولا مختلف؟ واحد منا رأى القائل يعني غريب فما صدق، واحد آخر لا يعرفه أنه فلان بفلان ثقة فصدق، واحد شاك واحد كذب، كلنا سنتفاوت في هذا لأنه خبر عن غيب. مجمل مسائل الإيمان هي خبرا عن حاضر أو خبرا عن غيب. إذا حتى تصديقنا بالله لما يقول المرجع أن التصديق واحد نقول له حتى التصديق متفاوت، هذا مصدق بالله وهذا مصدق بالله، لكن هل تصديقهم وإيمانهم بالله واحد؟ لا. حتى الإيمان بالملائكة، حتى الإيمان باليوم الآخر، هل تصديقنا بالإيمان باليوم الآخر واحد أم متفاوت؟ هذا قوي الإيمان وهذا أقل منه. حتى تصديق القضاء والقدر، حتى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا شك أنه يتفاوت. فإذا جئنا لأعمال الجوارح فهل يتفاوتون؟ يعني ذلك الإنسان الذي هو مصدق لكنه لا يعمل شيء، وذلك الإنسان الذي هو مصدق صوام صوام مطيع لله أمار بالمعروف نحاء عن المنكر صاحب خير وأعمال صالحة، هذا مثل هذا؟ إيمان هذا مثل إيمان هذا؟ لا يمكن. إذن تصديق القلب يتفاوت معه، وأعمال الجوارح من الطاعات والإيمان يتفاوت الناس فيها. ومن ثم دلت الأدلة الصحيحة على أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال الشيخ هنا يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ثم ذكر الأدلة فقال قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء، أي ملة إبراهيم الحنيفية اللي هي صدق الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. قال الشيخ فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، كله من الدين. وإذا كان من الدين فهو من الإيمان، وليس من الإيمان فهو من الإيمان. إذن الدين والإيمان كل منهما يدخل فيه قول النساء، ويدخل فيه اعتقاد القلب والإخلاص له، ويدخل فيه أعمال الجوارح، إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة. هذا أيضا دليل صريح في هذا الباب. ثم قال الشيخ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. جعل القول فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، والعمل قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على هذا على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل خلاف الإيمان. ثم أخذ الشيخ يستشهد ويدلل بعد أن دلل على تعريف الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل، أخذ يدلل على زيادته ونقصان. فقال وقال تعالى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا وإذا ناموا للسورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فنزول الآيات القرآنية تزيد الإيمان وهذا يدل على الزيادة، وإذا دل على الزيادة فهو قابل للنقصان. وقال ليزدادوا إيمانا في سورة الفتح، إيمانا مع إيمانه ولله جنود السماوات والأرض، إذا هذا دل على زيادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، حبة ذرة أو خردلة معروفة وهي الهباء في الهواء، أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. إذا ما الدليل هنا على زيادة الإيمان والنقصان في الحديث؟ قوله وفي قلبه مثقال ذرة. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان. وأدنى وأدنى هنا دليل على النقصان، دليل على النقصان. وهذا كله والحمد لله. وورد أيضا أدلة على ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل إذا زيادة إيمان ولا من زيادة إيمان؟ زيادة إيمان. الرسول يقول عن المرأة التي لا تصلي وقت الدورة الشهرية يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فلما سئل عن نقص الدين قال إنها تترك الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيض. فهذه المرأة وإن كان تركها للصلاة حكم شرعي إلا أنه ينقص إيمانه، لكنه تنقيص لا تأثم به، تنقيص لا تأثم به، وهذا مشاهد. فالمرأة إذا تركت الصلاة وتركت بعض الأعمال والصيام ونحن ذلك لا شك أنها ينقص إيمانها، لكنها لا تأثم بذلك. فنحن نستدل من الحديث على نقصان الإيمان، لكن ليس بلازم أن يكون هذا النقصان يترتب عليه إثم. مثل لما نقول إنسان يقوم الليل فنقول زاد إيمانه، ثم بعد شهر ترك قيام الليل إيش نقول؟ نقص إيمانه. لكن نقصه لنقص الطاعة لا لفعل المعصية، لنقص الطاعة لا لفعل المعصية، لكن ذلك الذي يفعل المعصية مجرد فعل المعصية ينقص الإيمان، وهذا واضح جدا. وفي مسائل الإيمان قضايا كثيرة، لكن نكتفي بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى فقال فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم يطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج. الحقيقة نعم هذه قضية كبرى من قضايا الإيمان، وهي الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن كما تذكرون في الدرس الأول أو الثاني عرضنا لهذه القضية عندما قال الشيخ ويجب أن نصف الله بما وصف به أو وصفه به رسوله، وقلنا إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب الإيمان به. هناك ذكر الشيخ في باب الصفات، وهنا ذكر الشيخ في باب الصفات وفي غير باب الصفات، أي كل ما ورد النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر الغيب، سواء كان هذا الغيب سابقا أو سيأتي، فنحن نؤمن به ونصدق به بشرط الثبوت، أن يكون هذا الحديث صحيح. لهذا قال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وصح به النقل عنه فيما شاهدنا أو غاب عنه. نعم ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مما شاهده، مما شاهده الصحابة في وقت أو نشاهده نحن من بعض أخباره ومعجزاته، أو غاب عنه مثل خبره عن الله أو عن الملائكة أو عن السماوات، مثل خبره عن عذاب القبر ونعيم، مثل خبره عن اليوم الآخر وماذا يكون في اليوم الآخر والميزان والصراط، مثل خبره عن أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان، مثل خبره عن أهل الجنة وأهل النار. كل هذه الأمور إذا صح الحديث بها فنحن نؤمن به ونصدق به، وهذه قضية إيمانية لدينا. لكن المعتقد حقا هو أنه وجد في المسلمين من يستهين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدق ما جاء به، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وقال ينشك رجل متكئا على أريكته، يقول ما جاءنا بيننا وبينكم كتاب الله، ما جاء منا ما جاء من شيء فيه دل عليه كتاب الله أخذنا به. ثم يقول الرسول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله مع أي السنة، والسنة بيان، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل القرآن ليش؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ولا يمكن أن نعمل بالقرآن إلا بالسنة، ما ممكن أبدا. نصوص القرآن عامة، ولو لم نعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب القرآنيين في طائفة يسمون القرآنيين يقولون خلاص الحديث فيه صحيح ضعيف ما نعمل، أو أولئك الذين ينكرون السنة لوقعوا في خلط عجيب جدا. لما أن الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف نعمل الآية؟ من هو السارق؟ السارق الذي سرق ثلاث حبات شعير، والسارق الذي سرق درهم، والسارق الذي سرق ثلاث دراهم، والسارق الذي سرق مليون درهم، كله سارق. إذن إذا أخذنا بالعموم فنقطع يده أي سارق، حتى ولو كان أمرا دون النصاب، حتى ولو كان أمرا تافها، ويحسب الخلط العجيب. ثم إذا جئنا لنفذ القصاص فاقطعوا أيديهما، ما هي اليد؟ هل اليد من الكف أو من منتصف الساعد أو من المرفق أو من العضد أو من الكتف؟ كيف نقطع اليد؟ هل يمكن أن ننفذ هذا الحكم الشرعي إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وتعالوا إلى بقية الأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية التي وردت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ بها ونؤمن بما كان فيها من أخبار، ونأمن بما كان فيها من حكم وتشريع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وما جاء به حق وصدق. يأتينا خبر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به، مثل حديث الجبار، ما الذي سبق مثلنا به أو حديث الجبار، بعضهم يرد هذا الحديث ليش؟ لقول فلان أو علان أو أهل الطب أو غيرهم من الجبار ينقل، نقول نعم ينقل لكن الرسول قال هذا الحكم وتبين فعلا تبين فعلا. وهذا البيان والحمد لله للإطمئنان، وإلا فما غير في إيماننا شيئا بصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال عن الذباب: إذا وقع في إناء أحدكم فليمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داعا وفي الآخر شفاء. وهكذا بقية الأمور التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل الشيخ هنا بأمثلة فيها شيء من الغيبيات، قال مثل حديث الإسراء والمعراج. ليش؟ لأن الإسراء والمعراج كان غيبا، كان يقظة لا منام، هذا مدى بارسنا وجمعنا. والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به إيش؟ إلى بيت المقدس. إذن الإسراء هو السير ليلة، السير ليلة، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج مفعال من العروج، مفعال من العروج، وهي آلة، الآلة التي يقعد بها، الله أعلم بكيفيتها. والمقصود به عروجه صلى الله عليه وسلم، أو العروج به إلى السماء. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه كان يقظة، وكان بروحه وجسده، بروحه وجسده، هذا هو الصحيح. وهذا الإسراء والمعراج هو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من حكمة الله تعالى أن جعل فيها الإسراء الذي يستدل به عمليا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله قادر على أن يعرج به من المسجد الحرام إلى السماء. لكن لو عرج به إلى السماء وجاء الرسول في الصباح يقول عرج به إلى السماء، لقال المشركون هذا مثل ما تقول أنت ينزل عليه ملك، هذا أمر غيبي لا يمكن أن نستدل منه على صدق ما تقول. لكن من حكمة الله أن جاء الإسراء إلى بيت المقدس. ولهذا لما اعترض المشركون ما اعترضوا على العروج به إلى السماء، وإنما اعترضوا على الإسراء به إلى بيت المقدس، لأن هذه القضية المادية التي يرون أنها لا يمكن أن تتم في ليلة، في ليلة واحدة. ولهذا لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك أنكروه، أنكرته قريش وأكبرته وقالت هذا شيء لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يقع. وبقية القصة المعروفة وتصديق أبي بكر. لكن انتبهوا إلى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أشياء دلت على أن هذا وقع فيه. أخبرهم عن العير وماذا جرى لها ومتى ستقدم، بل وأخبرهم عن تفاصيل دقيقة وهم يقطعون ويجزمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى أهل السنة عن تفاصيل بيت المقدس حين سأله المشركون، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار كأنه ينظر إليه، فيصف عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، حتى أن الواحد من الجالسين من المشركين قد يكون استقر في ذهنه وقد ذهب إلى هناك جزئية بسيطة في النفس، المدخل، العتبة الفلانية، المكان الفلاني، ماذا فيه النص؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف وصفا دقيقا. لكن لو كان مناما كما يزعم البعض ويقول الإسراء والمعراج كان مناما، ينكرون ولا ما ينكرون؟ من ينكر المنامات؟ تنكر ولا ما تنكر؟ إذا جاء واحد قال رأيت في النوم أنني ذهبت إلى كذا وصعد بي وعرج بي إلى آخره، يبقى هذا منام ليس بمستقيم. لكن قريش وهم كفار فهموا من قول الرسول إنه أسري به ثم عرج به إلى السماء أنه كان بروحه وجسده يقظة لا منام. بقي إشكال أنه في بعض روايات الإسراء أن الرسول ذكر فيه أنه استيقظ، أو في بعضه أنه كان مناما. أجاب العلماء عن ذلك بأنه لا يقعد أن الرسول كان يرى رؤيا ثم تقع مثل ثلاث صبح، فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ثم بعد ذلك وقعت حقيقة. لكن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين إنما هو إخبار بالإسراء بروحه وجسده يقظة وليس نعم. كيف تم ذلك؟ هذا إما الرسول أخبرنا عن البراق وعن شيء من وصفه وعن شيء من سرعته، وأخبرنا عن ما جرى له في السماوات وكيف استفتح كل السماء وكيف التقى ببعض الأنبياء وكيف أنه بلغ سدرة المنتهى وكيف أنه سمع طريق الأقلام وكيف أنه رأى جبريل وكيف أن الله كلمه في السماء وخاطبه مباشرة بدون واسطة وفرض عليه الصلوات الخمس إلى آخره. فنؤمن ونصدق بجميعه ذلك. وهذا مثال فقط ذكره الشيخ في بداية هذه القضية الكبرى وهي الإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وكان يقظة لا منام فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنام ثم قال الشيخ: ومن ذلك أي من الأخبار الغيبية التي نصدق بها أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمع ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. هذه القضية لله فيها المتقدمون والمتأخرون، يعني حتى في الزمن القديم يعني قبل 1000 سنة فيه من لا في هذا الحديث، وقال: كيف يفقع موسى عين ملك وملك الموت ملك، وكيف يرد موسى وكيف فيه. وفي العصر الحديث أيضا وجد من المستشرقين ووجد من المبشرين ووجد من أنيابهم من ينتسب إلى المسلمين من يعترض بنفس الاعتراف ويقول كيف وكيف، بينما هذا الحديث هو حديث متفق عليه رواه البخاري رواه مسلم رواه الإمام أحمد بأساليب صحيحة لا شك فيها أبدا، ليس فيها إلا وليس فيها شذوذ وليس فيها، لم يتكلم أحد بنقصها لا إسنادا ولا متنا، وإنما اعترض عليها من يعترض على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بمثل هذا الحديث ويصدقون بما جاء فيه، وهو أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه موسى فقع عنه، ثم إن الله سبحانه وتعالى رد على ملك الموت عينه وجاء إلى موسى مرة أخرى كما هو معروف في بقية الحديث وقال: إن الله يقول لك تعال إلى ثور وامسح على جلده فلك بكل شعرة من جلده حسنة سنة من عمرك. فقال موسى: وبعد ذلك؟ قال الله: قال إذن الآن، إذن الآن يقبض عليه. طيب فيقول: قال وكيف ذلك؟ نقول: الأمر يسير، نحن نصدق بهذا لكن نحن سنقرب الأمر تقريبا وليس جزما، لأن ما عندنا تفاصيل، لكن ليس جزما لكن ما عندنا تفاصيل أنه أليس جبريل كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة بشر؟ أليس يأتيه أحيانا في صورة دحية الكلب الرجل المشهور؟ حتى أنه كان يدخل على الرسول فيكون دخل عليه دحية بينما هو جبريل. أليس الرسول وأصحابه جاءهم جبريل على يدي على صورة رجل يعني جبريل المشهور؟ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه من أحد. في بعض الروايات أن الرسول ما علم إلا بعد ذلك نهاية الأسئلة. إذن جبريل يأتي والملك يأتي، فهل يمنع أن يأتي ملك الموت على يد صورة بشر؟ قال: هذه واحدة. ثانيا، لما دخل على موسى ألا يحتمل أن يكون موسى نظر إلى ذي بيته رجل؟ ونحن نعلم أن من اطلع على بيت أحد تفقع عينه كما في الحديث فعينه هذا فلا شيء عليه، لكن فكر بواحد جاء ووجد الرجل في بيته داخل بيته ألا يغضب لمحارمه ويهجم عليه فيما يستطيع؟ ليس بعيد، أليس كذلك؟ ثم
بعد ذلك إذا كان الملك يأتي على صورة البشر فيتم فقعان ليس فيه إشكال. فلما جاء بالمرة الثانية جاء هو قال أنا ملك الملك، ولهذا اختلفت صورة الواقعة هنا. ولما قال له أمر يدك على جلد ثور فلك بكل شعر سنة، أجابه موسى عليه الصلاة والسلام بما سبق أن ذكر. إذن مثلا ما فيها إشكال ما دام خبر الصادق بالإسناد الصحيح ليس به إشكال، فنحن نؤمن بذلك ونصدق ولا نعتذر ولا ندخل في عقولنا وتوهماتنا. لا أمر خيار، يعني الله قال لملك مره قل له قل وليس أمرا مره. ثم قال الشيخ ومن ذلك أشراط الساعة، أي من الأمور التي صحت فيها الأخبار ونحن نصدق بها أشراط الساعة. وأشراط الساعة علاماتها وأشراطها كتمان، قسم منها أشراط صغرى بعيدة، والقسم الثاني أشراط كبرى قريبة. صغرى وكبرى وصف للشرط نفسه، فالصغرى هي الأشراط الصغيرة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل موته عليه الصلاة والسلام هذا من أشراط، مثل فتح بيت المقدس هذا من أشراط، أليس كذلك؟ هذه أشراط اسمها صغرى أو كبرى؟ صغرى. الكبرى مثل التي تأتي في آخر الزمن، مثل الدجال والياجوج والمأجوج ونزول عيسى ابن مريم والدابة وطلوع الشمس من مغربها والخسوفات الثلاثة، هذه أشراط كبرى. الأولى وهي الأشراط الصغرى هي أشراط بعيدة. لماذا سميناها بعيدة؟ لبعدها عن يوم القيامة، فنقول بعيدة نسبيا أي لبعدها عن يوم القيامة، لكن الأشراط الكبرى نقول عنها قريبة لقربها من يوم القيامة، لقربها من يوم القيامة، لأن ورد أن الأشراط الكبرى تأتي متتابعه ويأتي بعدها قيام ويأتي بعدها قيام الساعة. قال ومن ذلك أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة تكلم عنها العلماء وذكروها، ونحن نؤمن بما صح منها، بما صح من أشراط الساعة، مثل ما ورد في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهار، مثل أيضا ما ورد أن نهر الفرات الحفر عن جبل من ذهب ويغتسل الناس عليه، مثل ما ورد من فتح روما فهي من أشراط الساعة وفتح قسطنطينية، ومثل ما ورد أنه في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون الرجل قيما لخمسين امرأة. ولهذا فإن هذه الأشراط ليست كلها سيئة، فليه معي بعض الناس يظن أن الأشراط هي فتن، لا الأشراط ليس كلها فتن، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما سيجري، أخبرنا عما سيجري، فبعضها فتن وبعضها ليس بفتن، مثل كون الرجل قيما لخمسين، واحد إنسان ابتلي في آخر الزمان بأن يكون قيما لخمسين امرأة، هل هذا سيء ولا بالنسبة له؟ هذا قضاءه قدر، فإذا قام بها ورعاهن فله أجر، فله أجر عظيم عند الله سبحانه. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى نعم يعولهم قيم لهم، يعني يعولهم بناته أخواته عماته خالاته قريبات حتى ولم يكن محارم لهن ليس لهن إلا هو. ثم قال مثل الشيخ مثالا سريعا لأن العقيدة مختصرة لا يريد أن يطيل فيها، قال مثل خروج الدجال. والدجال ورد في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه في آخر الزمان وهو دجال كذاب، ورد في صفته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان وأن الله يفتن به المال ويتبعه اليهود ويتبعه كثير من النساء، فبهم يتبعه اليهود ويتبعه كثير من النساء وضعفت العقول. وأنه يجوب الأرض وأن الله يؤيده بخوارق، وهذه الخوارق يفتن بها الماء فيأمر الأرض أن تمطر، يأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت، ويأمر الخريبات أن تخرج كنوزها. يأتي لخريبة، هذه الخريبة لو جاء إنسان يحتاج إلى سنين حتى يبعثرها ليخرج ما فيها مما يخبأ فيها من مال أو ذهب أو محمد، لكن يأمرها بالخريبة تخرج الخنوز من تحت الأرض، يأمر الأرض نفسها فتخرج خنوزها من ذهب وجواهر ونحو ذلك، وكلها فتنة. أيضا يأتي لرجل يكذب به ويقول أنت كذاب، فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلته وأحييته أتصدقوني؟ فيقول نعم. فيأتي بهذا الرجل الذي يقول أنت كذاب ويقطع رأسه حتى إذا جرى رأسه قدامه أمره أمر الرأس بأن يرجع وأن يحيى من جديد، فيعود ويحيى. كم فيها من فتنة؟ لكن هذا الرجل الذي قطع رأسه هل يفتن؟ لا. ورد أنه يقول أتؤمن بي عن الرجل هذا بعد أن قطع رأسك؟ يقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت الكذاب. فيطلبه مرة أخرى فيعجز. فهذه فتنة عظيمة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من المسيح الدجال أصحاب حتى قالوا ظننا أنه على أطراف المدينة من شدة تحذيره. وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد حذر أمته من المسيح. ولهذا حذر من فتنته عظيمة عظيمة جدا جدا في الأمة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع منكم بالدجال فلا يأتي فلا يأتي. انتبهوا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم ليش نهى عن الذهاب إلى الكاهن والساحر؟ لأنه فتنة. أنت إذا قيل الكاهن والساحر يعني معيص تقول نعم هو كذاب، لكن إذا ذهبت إليه وبدأ يخبرك عن شعوذاته ربما أنك تبدأ يصير عندك شك. أنتم معي؟ هذه حكمة النهي، النهي عن الذهاب إلى الكاهن. من أتى كاهنا فصدقه، وفي رواية من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول من سمع منكم بالدجال فلا يأتي. لا تخليها مسألة فرجة، تقولون نحن نتفرج، احنا دليل وكذاب لكن نذهب نتفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فإن الرجل لا يسمع بالدجال فيقول نعم هذا هو الدجال أشهد أنه الكذاب الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، عنده الأدلة والمعرفة اليقين بأنه كذب، لكن يقول الرسول ثم إنه يأتي إليه فلا يزال به حتى يؤمن به ويصدق. يفتن به، يفتن به، لأنه فعلا إذا جاء قال السماء أمطري فتمطر، الأرض أنبتي فتمطر، الأرض أخرجي كنوزك تخرج، يقطع الرجال ويعيد مرة ثانية، فتنة. وهذه الفتنة العظيمة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهو يخرج في آخر الزمن، وإذا خرج يخرج معه اليهود ويقتله من يقتله عيسى بن مريم. ولهذا قال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، أي نؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمن وأنه يقتل الدجال. يعني عندنا قضيتين من أشراط الساعة الكبرى، القضية الأولى مجيء الدجال وخروجه، والثانية نزول عيسى بن مريم، لكن نزول عيسى بن مريم بعد خروج الدجال. ولهذا فإن هذا الدجال ومعه اليهود يقاتلهم عيسى ومعه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل عليه ذات الدجال كمن يذوب الملح في الماء، ثم إن عيسى يقتله، ثم إن عيسى يقتله ويريح المسلمين ويريح المسلمين. هذا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى وردت آياته في القرآن فيها إشارات، وإنه لعلم للساعة عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ووردت الحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في آخر الزمان. وإذا خرج ونزل من السماء في آخر الزمان في شرقي مدينة دمشق على المنارة البيضاء ينزل عليه السلام متكئا كما ثبت في الحديث على ملكين، رأسه يقطر كأنما خرج من دماغ والدماغ والحماس، فإذا خفض رأسه قطر الماء فينزل وقد اجتمع المسلمون ومعهم المهدي الذي يأتي في آخر الزمان وقد حضر صلاة العصر. إذن عيسى يحضر مع المسلمين ويصلي صلاة النصارى أو صلاة المسلمين؟ يصلي صلاة، فيقولون له صلي لنا فيأبأ ويصلي عيسى خلف المهدي تكريمة لهذه الأمة، ثم يتولى قيادة الأمة عيسى ويمكث سنين، يمكث سنين ويحكم بالقرآن ويقتل الدجال كما سبق ويقتل الصليب ويقتل الخنزير، يقتل الصليب ويبطل دعوى النصارى أن عيسى صلب. هأنذا أين قولكم وأين دعواكم وباطلكم أنني صلب؟ هأنذا. ويضع الجزية، ومعنى وضع الجزية أنه لا يقبل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا القرآن، إلا الإيمان بالقرآن والإسلام أو السيف. قبل نزول عيسى بالنسبة لأهل الكتاب أحكامهم ثلاثة، إما الإسلام وإما السيف إذا قاتل وإما الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا نزل عيسى في آخر الزمان خلاص ينتهي موضوع شبهة الكتاب وشبهة أهل الكتاب، هذا نبيكم المرسل إليكم قد جاء يأمر بطاعة محمد، لأن الله أخذ على عيسى العهد والميثاق لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن بمحمد. ولهذا قال الرسول والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبع. ولهذا فلأن الرسل يصدق بعضهم بعضا فإن عيسى يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، يعني انتبهوا معي، ما يأتي قائل ويقول إذا كان قولكم أن الأناجيل محرفة، صح محرفة، حرفها الأحبار والرهبان وغيرهم، لكن الآن جاءنا من نزل عليه الإنجيل، ومن نزل عليه الإنجيل فالإنجيل عنده غير محرف، فلماذا لا يحكم بالإنجيل؟ نقول له الإنجيل المحرف وغير المحرف منسوخ بالقرآن، وعيسى لأنه رسول الله يؤمن بهذا النسخ ويصدق به ويتبع محمد، ولهذا لا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن خبر الدجال الغريب حق وصدق نؤمن به، خبر نزول عيسى بن مريم وما فيه من أحداث حق نؤمن به، ولهذا ورد أنه يحج أو يعتمر، فقال عليه الصلاة والسلام ليهلن عيسى ابن مريم، ليهلن عيسى ابن مريم بالبيداء حاجا أو معتمرا، حق وصدق نؤمن به ونصدق بنزوله وبما يجري في ذلك. وأيضا من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وهم طائفتان عظيمتان من بني آدم ورد أنهم يخرجون في آخر الزمان، وقد ورد ذكر لهم في قصة ذي القرنين حين وضع السد، وأنه إذا جاء يوم القيامة إذا قرب الزمان حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكا. وهؤلاء يأجوج ومأجوج عددهم كبير ويفسدون في الأرض، يأكلون الطعام ويشربون المياه حتى مياه البحار أحيانا يشربون ويوضون المياه. هؤلاء اليوم يأجوج ومأجوج إذا أفسدوا في الأرض يكون عيسى موجودا بين أظهر المشركين، فيأتي المسلمون إلى عيسى ويقولون يا عيسى انظر ماذا فعل يأجوج ومأجوج فادعو عليه، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلص المؤمنين من شره، فينزل عليهم مرض أو نحو جميل التفاصيل فيموتون، يموتون جميعا يصبحون وقد امتلأت الأرض من جثثهم، فتمكن أجسامهم ويتأذى المسلمون بذلك فيكون عيسى فيدعو ربه سبحانه وتعالى. في بعض الروايات انه ياتي سيل عظيم فيكنس جثثه من الارض ويريح الله المسلمين من شره، وفي بعضها انها تاتي طيور تاكل اجسادهم وتريح المسلمين من شره الى اخر هذه السفر. فيجوز وما يجوز له، ورد انهم اتوا في اخر الوقت وهم فتنة عظيمة ومفسدة عظيمة، لكن نحن نؤمن بذلك ونصدقه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط الثاني.
أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11 أصلا و 368.